ويصرف مصرف الفي في المصالح العامة لا مصارف الزكاة. والحديث محتمل، وإذا أردنا الاحتياط نقول أخرجه مخرج الخمس الذي للفي من حيث الكمية، بمعنى أنك أخرج خمسه سواء بلغ النصاب أو لا، من جهة من يعطى اجعله خمس زكاة، لأن مصارف الزكاة أضيق من مصارف الفي، إذ أن الفي مصارفه في كل مصلحة. وبهذا نكون قد احتطنا، فيجب إخراج الخمس منه قليلا كان أو كثيرا، ويصرف مصارف الزكاة، حتى لو وجد ركازا قدر خمسة دراهم نقول أخرج درهم واصرفه مصرف الزكاة. ثم ذكر الآثار رحمه الله، وأخذ عمر بن العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، والمراد معادن الذهب والفضة، ومائتين خمسة يعني كم؟ ربع العشر. كل 200 يجب فيها خمسة يعني ربع العشر، لأن عشر 200 20، أليس كذلك؟ الخمسة بالنسبة للعشرين ربع. هذا إذا كانت من الذهب والفضة لا شك أن فيها ربع العشر، ولكن إذا كانت من غيرهم، غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة في عينه. فإن استخرجه على أنه عروض تجارة وجبت فيه الزكاة ربع العشر، وإن استخرجه لا على هذه النية فليس فيه شيء. وهذا المعدن ليس الركاز، الركاز انتهى موضوع. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرث فيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. فكأنه رحمه الله اعتبر الدار، إن كان الركاز في أرض حرب، يعني في أرض قوم بيننا وبينهم حرب، ففيه الخمس ويكون فيئة، وإن كان من أرض السلم فهو لقطة، يعني يجب أن يعرف، ففيه الزكاة، يعني ربع العشر إن كان من الذهب والفضة. نعم، نقرأ الأثار هذه.
قوله: باب في الركاز الخمس. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف، وآخره زاي المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز. وهذا متفق عليه، واختلف في المعدن كما سيأتي. قوله: وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، إلى آخره. أما قول مالك فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال. حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس بركاز، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، انتهى. وهكذا هو سماعنا من الموطأ رواية يحيى بن بكير، لكن قال فيه عن مالك عن بعض أهل العلم. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس، فنقله ابن المنذر عنه كذلك، وفيه عند أصحابه عنه اختلاف. وقوله دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء، الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال إن ابن إدريس هو الشافعي، ويقال عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو أشبه كذا قال. وقد جزم أبو زيد المروذي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي، وتابعه البيهقي وجمهور الأمة، ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي. فروى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية، ما وجد في غير ملك لأحد. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس، فهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره، وأما الجديد فقال لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة، والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا، وهو مقتضى ظاهر الحديث. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن سمعتم أن هذا النبي على إيش؟ على أن هل المراد بالخمس الفي أو المراد الخمس يعني النسبة يعني واحد من خمسة؟ إن قلنا أنها النسبة صارت المراد به الزكاة، وإن قلنا المراد الخمس الفي صار مصرفه مصرف الفي ولا يشترط فيها أن يبلغ النصاب.
نعم. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس.
هنا يعني إذا قلنا المراد الزكاة صار هذا شيء شيئا غير معروف عند كثير من الناس، لأن أعلى سهم في الزكاة هو العشر وهذا الخمس، فيقال نعم الحكمة تقتضي هذا، لأن أعلى شيء في الزكاة العشر في الزرع إذا سقي بلا مرض، والزرع يحتاج إلى تعب، تعب عند بذله وتعب أيضا عند حصاده وتيبيسه، لكن الركاز لا يحتاج إلى شيء، حفره ووجده، فلذلك صار فيه الخمس. إذا نسبنا الخمس إلى العشر والعشر إلى نصف العشر تبينت الحكمة، إذا كان الزرع يسقى بمؤونة وتعب نصف العشر وبلا مؤونة العشر، وإذا كان وجد بدون أي تعب فالخمس. نعم.
قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس، أي فغاير بينهما، وهذا وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة ويأتي الكلام عليه. قوله وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال.
المعدن جبار، معنى جبار هدر، والمراد أن من استأجر أجيرا يقطع له المعادن فهلك الأجير فهو هدر لا يضمنه المستأجر، اللهم إلا إذا كان في مكان المعدن خلل وعيب ولم يخبره به فانهدم عليه فيضمن، أو كان المستأجر ناقص العقل أو صغيرا لا يدرك فيضمن.
نعم. قوله وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم النحوة، وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. قوله وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة، وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن. قوله وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس، لم أقف عليه موصولا، وهو بمعنى ما تقدم عنه. قوله وقال بعض الناس المعدن ركاز إلى آخره. قال ابن التين المراد ببعض الناس أبو حنيفة. قلت وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. قال ابن بطال ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أنه غيره. قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، حجة بالغة، لأنه لا يلزم من الاشتراك بالأسماء الاشتراك في المعنى إلا إذا أوجب ذلك من يجب التسليم له. وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. وأما قوله ثم ناقض إلى آخر كلامه فليس كما قال، وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى.
الله أن يصاب مع ابن حجر في هذه المسألة، ما دام مقيدة أنه إذا كان محتاجا فله أن يأخذ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع كفارة الجماع في رمضان إلى المجامع لأنه فقير. انتهى.
فقير حكمة. بقي الحكمة في كون الخمس إذا قلنا أنه سكت.
طيب.
يقول: وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن بطال، ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء، وبهذا يتجه اعتراض البخاري. والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة لاستخراجه، بخلاف الركاز. وقد جرت عادة الشرع أن ما غلبت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر، فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه. وقال زين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرسته فيها، وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
العجماء البهيمة، يعني أن ما أتلفت البهيمة فإنه هدر، لأن البهيمة لا عقل لها، وهذا ما لم تكن يد صاحبها عليها أو يقع منه تفريط، فإن وقع منه تفريط أو تعدي فعليها الضمان. لو أن صاحبها عقلها في وسط الخط فأتلفت شيئا فالضمان على صاحبها لأنه هو المتعدي، ولو فرط في حفظها وخرجت إلى مزارع الناس فأكلتها في الليل فإن عليه الضمان لأنه فرط في عدم حفظها. ولو كان يسوقها فجنحت إلى زرع وأكلت فعليه الضمان ليلا كان أو نهارا. المهم أن ما نسب إليها نفسها فإنه هدر، وما كان منسوبا إلى صاحبها بتعد أو تفريط أو تصرف فالضمان عليه. نعم. أرفع صوتك. نعم. إيش؟ فحول. أي فحول يعني جمع فحل. نعم. إيش؟
تعتدي هذه الفحول على الناس.
نعم.
وصاحبه يعني يمسك أنه يعرف أن هذا يعتدي على الناس.
إذا
كان ما في الخلاء ما يترك.
إذا كان في الخلاء.
نعم. إذا وجد شخص.
نعم.
ما يترك.
ما إيش؟
ما تترك يعني تعتدي
عليه. ها.
فهذا يعتبر إهمال ولا ما؟
الإهمال. إذا علم أن هذا أن ناقته يسمونها الضارية، يعني أنها تعتدي، وجب عليه أن يربطها، أن يربطها، وإلا فهو ضامن. أنا بعض إيش؟ نعم. كما ذكرنا بالقاعدة، إذا كان متعدي أو مفرطا أو متصرفا فعليه الضمان وإلا فلا. يقربونها يقطعها يعني. ها علشان ايش؟ أعوذ بالله. علشان إذا أصابت أحد خلاص مات، أليس كذلك؟ ما يجوز هذا. أي لكن ماذا تغني القرون إذا كان بدنه ضعيفا وكان الثاني أقوى؟ نعم كيف؟
هذا أنه هو ضعيف جدا لكن القرون يعني حادة تطعن بهذه القرون
ترى أنها ضعيفة. طيب وين أصاب بعيرا أو إنسانا؟ لا ما مشكلة. وبماذا يحكم القضاة عندكم؟
عندهم عوائد ما يسمونها القضاة. إذا عاد إذا قتل البهيمة في البهيمة يأخذون الحي بدل الميت.
كيف؟ يعني هذا الثور إذا طعن ثورا آخر ومات فإن صاحب الثور الذي مات يأخذه سواء كان أكثر قيمة أو أقل. هذا حكم مو صحيح.
ذكر أن اللقطة إذا يأخذ عدو أنه تعرض.
نعم من يسأل؟ ما
ذكر هنا أن اللقطة إذا وجدت في أرض العدو أنه تعرض.
نعم
كيف تعرض على العدو يعني؟
لا لا مش معنى تعرض يعني التعريف أن يقوم منه
أين يعرف نفس اللقطة؟
نعم
العدو يعني يعرف
في نفس المكان.
يعني
أبغى أدور. أي بأرض العدو. لا يوصي أحد. لكن هذا في الوجه اللقى في أرض العدو فعرف. هذه تنطبق فيما لو كان بينه وبين العدو عهد. فيمكن أن يجدها في أرضهم ويعرفها. ولا يقال إن هؤلاء أعداء. نقول لأن بينك وبينهم عهد. نعم إذا لم يكن عهد فالعلماء يقولون يجوز أن الإنسان يتلصص على أرض العدو ويأخذ من أمواله وهذه مثله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين. مع الإمام
المصدقين.
نعم شيخ
المصدقين عندك التخفيف ولا بالتشديد؟
مشدد الصاد والجر.
الصاد مخفف. المصدقين حسب التصريف اللغوي بمعنى المتصدقين. والمصدق قابل الصدق لكن لا بأس من طاجعها.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما يدعى ابن اللتبية فلما جاء حسده.
قال الله تعالى بسم الله العاملون عليها والعاملين عليها يعني الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها هو من ينصبه الإمام لقبض الزكاة وصرفها في أهله، فهم هيئة تابعة لولي الأمر تجوب البراري أو المزارع أو ما أشبه ذلك وتقبل الزكاة من هي عليه وتصرفها لمن هي له. وأما الوكيل الخاص لشخص معين فليس من العاملين عليها، كما لو أعطيت زكاتك لشخص وقلت يا فلان خذ هذه فرقها فإنه لا يعد من العاملين عليها لأن هذا وكيل خاص، بخلاف الذين وكلهم الإمام. ولهذا قال الله عز وجل العاملين عليها، وعلى هذه تفيد الولاية. طيب العاملون فيها في الزكاة لا يستحقون الزكاة. العامل فيها مثل الراعي والحالب وما أشبه ذلك، هذا عامل فيها وليس عليها، فلا بد من ولاءه. وأما المحاسبة فنعم يجب على الإمام أن يحاسب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن اللتبية واسمه عبد الله. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكاة، فلما رجع وحاسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال أحدكم أو ما بال من رجل نستعمله على عمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يهدى له، أو فينظر أن يهدى له أم لا. شفت التوبيخ الشديد، جلس في بيت أبيه وأمه كأنه أنثى فينظر أن يهدى له أم لا، لأن هذا العامل أهدي له من أجل إيش؟ من أجل أنه عامل، ما أهدى لكل واحد، فالإهداء عليه من قبل أنه ولي منصوب من أولي الأمر. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك وقال إن هدايا العمال غلول. نعم بشمول
العين يقول يقول وفيه محاسبة الإمام مع المصدق، وأشار إليه بقوله ومحاسبة المصدقين بلفظ فاعل جمع مصدق بالتشديد، وهو الذي يأخذ الصدقات وهو السائي الذي يعينه الإمام بقبضه.
المصدق نعم
تشديد
هذا خلاف المعروف في اللغة. نعم ما أنا عندي بالتخفيف إيش؟ طيب
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون حجارة، تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس.
الشاهد واضح الحديث أنه أمرهم أن يشربوا من أبواله وألبانه، وهؤلاء قدموا المدينة فاجتووها، يعني معناها أنه مرضوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى إبل الصدقة يشرب من أبوالها وألبانها. هل المعنى أنه يشرب اللبن وحده والبول وحده أو يخلط بعضهما ببعض؟ الثاني، يخلط بعضهما ببعض. ولهذا قال العلماء يجوز التداوي ببول الإبل خاصة، أما غير الإبل لا يجوز التداوي ببولها، لكن الإبل الحديث فيها صريح. هؤلاء بدأوا يعملون هذا العمل، يشربون من أبوالها وألبانها وشفوا من المرض وصحوا، فماذا كانت الحال؟ قتلوا الراعي بعد أن سمروا عينيه، وسمر العين يعني أن يحمل مسمار بالنار ثم تكحل به العين حتى تنبج، واستاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم فجاء بهم والحمد لله، وأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، لئلا تكون عقوبة في جنب واحد بل في الجنبين جميعا، وتكون اليد اليمنى دون اليد اليسرى والرجل اليمنى، لأن اليد اليمنى هي التي يؤخذ بها عادة، يعني هي آلة الأخذ والإعطاء عادة. بقوا في الحرة، والحرة كما تعلمون إجارة السود حارة على اسمه، وجعلوا يستسقون الناس أسقون أعطونا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعطوا حتى جعلوا يكون حجارة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحزم والأدب من أحزم الناس عليه الصلاة والسلام، منع أن يعطيهم أحد لا ماء ولا طعام ولا شيء، وسمر أعينهم، سمل أعينهم يعني أحمى المسمار وكحل العين به حتى تنفجر. لماذا؟ لأنهم فعلوا بالرأي هذا الفعل، وهذا من القصاص، وماتوا. هل هذا قبل نزول آية الحدود أو إن هذا موافق لآية الحدود؟ الواقع أنه موافق لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إيش؟ أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء فعل بهم كذلك، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت عيونهم لأنهم فعلوا ذلك، فسمر العين قصاص، وتقطيع اليد والرجل من خلاف إيش؟ حد. نعم.
باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده.
الله أكبر.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
اللهم صل وسلم. نعم. واسم الصدقة أي جعل علامة عليها بواسطة الكي. والوسم كما تعلمون لا يزول، يبقى. يعني لو أننا قلنا لماذا لا نجعل بدل الوسم لونا أخضر أحمر أصفر، نقول هذا لا يصح لأنه يزول، والوبر والشعر يتبدل، لكن الوسم لا يزول. ولكل قوم وسم، ولكل جهة من مصالح الأمة وسم، كل له وسم معروف، معروف في شكله ومعروف في موضعه. بعض الناس يسم الإبل في أقفالها، بعضهم في رقبتها، وبعضهم سليم. كمل. يعني الخد هذا ما يجوز، على الخد لا يجوز، لأن النبي لا بأس من فوق لا بأس. المهم إن الوسم علامة مأخوذ من السمع وهي العلامة. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسم إبل الصدقة بيده صلوات الله وسلامه عليه، وكان الخلفاء من بعد يفعلون هذا، الخليفة، بل كان عمر رضي الله عنه يطلي الإبل من الجرب بيده. نعم، وهو الخليفة، إمام على كل المسلمين في جميع الأقطار. نعم. ففي هذا الحديث فوائد، منها استحباب تحنيك المولود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحنك المواليد لأصحابه. نعم، لأصحابه، وما فعله فهو سنة. والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يصل إلى معدة المولود هو التمر، والتمر مفيد للنفساء ومفيد للصبي أول ما يصل إلى معدة، ومفيد للصائم أول ما يصل إلى معدته بعد الجوع والعطش. والنخلة شجرة مباركة. طيب، فهل يقال إن الغرض من التحنيك هو هذا، أي إيصال التمر إلى معدة الصبي، أو إن المراد بالتحنيك التبرك بريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا محل خلاف بين العلماء، فمن قال إن التحنيك فائدته وصول التمر أو طعمه إلى المعدة قال هذا مشروع لكل أحد، ومن قال إن الحكمة منه التبرك بريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خاص به، والأظهر العموم. ولكن يجب أن لا يحنك الطفل من في فمه مرض أو في جسمه مرض، لأن العدوى قد تنتقل بواسطة الريق إلى هذا الطفل، والطفل جسمه لا يتحمل أن يمنع هذا المرض. والأخ يحيى تعرف التحنيك كيف؟ قال الخلاف ما في منع. يمضاها تمام صحيح. طيب، هذا الولد عبد الله بن أبي طلحة جعل الله فيه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالبركة، وسببه أن أبا طلحة دخل على زوجته وعندها طفل مريض فسأل عنه. لما دخل على زوجته وإذا قد تجملت وتهيأت له على خلاف العادة، سألها ما حال الطفل؟ قالت هو بخير، هو بخير وهو ميت. فلما رآها متجملة وتقول الولد بخير أتاه، فلما أصبح وغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فدعا لهما بالبركة، قال بارك الله لكما في ليلتكما. فكان بهذا الولد عبد الله 10 كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن في الصحابة ما هو هين. يقول عبد الله بن عمر إن الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، أي صار ذا حظ. فالمهم أن في هذا الحديث استحباب التحنيك، تحنيك المولود أول ما يولد. فإن قال قائل كيف يجوز أن نعذب بالنار وقد نهي عن التعذيب بالنار؟ فالجواب أن المصلحة من ذلك أكثر من تألم الحيوان بهذا الوصف. المصلحة ما هي؟ حفظها علامة. هذه البعير التي وسمت بهذا الوسم لو ذهبت وشردت ووجدت عرف أنها للصدق، فهذه المصلحة أكثر من مفسدة تألمها بالنار. ولهذا في سوق الهدي يشرع إشعار الإبل والبقر، إشعارهما يعني أن يشق جانب السنام حتى يسيل منه الدم، وهذا مؤلم لكن له فائدة، والفائدة أن من رأى هذه البهيمة البعيرة والبقرة عرف أنها هدي فاحترمها، وإذا كان فقيرا تابعها حتى تذبح ويأتيه منها. طيب، هل يؤخذ من هذا جواز يعني الكي بالنار وما أشبه ذلك للمصلحة؟ الجواب نعم، ولا بأس به. كذلك أيضا لو أنه عذب بالنار ما يسن أن يعدم لكن ليس له طريق إلا النار، فهل يفعل أو لا؟ الجواب نعم يفعل. يعني لو دخلت حية في جحر في البر ولم يتوصل إلى قتلها إلا بالنار، فلا بأس، وذلك لأن ما يشرع إتلافه يتلف بأي وسيلة. طيب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق نخل بني النضير، والنخل عادة لا يخلو من وجود شيء فيه، إما حشرات وإما طيور ولا غير ذلك، لكن لا طريق إلى تحريق النخل، إلى إتلاف النخل إلا بهذا. فتنبه لهذا، لا تظن أن استعمال النار في كل شيء محرم. نعم، لو أن شيء يمكن أن يعاقبه بغير النار ويحصل المقصود، ويمكن أن يعاقبه بالنار، فهنا نقول لا نعدل إلى النار، لا نعدل إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم يا حبيب.
أبوال
الإبل دواء بنص على الأجل. نعم. أبوال البقر يجوز لأنها دواء لبعض الأمراض البطنية.
يقاس عليه.
أما العلماء قالوا لا يجوز إلا في أبوال الإبل فقط. لكن إذا ثبت من الناحية الطبية فلا بأس، لأن بول البقر طاهر. فإذا ثبت نفعه فلا بأس. لكن هذا مجرب عندكم، ها؟ سبحان الله. يعني مثلا اللي فيه مغص، سبحان الله. طيب، نعم يا سليم.
والله عندي شيء.
نعم.
بالنسبة لمنابع التمر يا شيخ.
نعم.
الصيام مثل هو مضغ للصبي.
اي نعم.
في واحد من الجماعة هنا رايح هو مقطوع، عم مقطوع يد على المتصل على حد الوضوء. ما على حد الوضوء
عند العضد يعني.
نعم. ويقول لي واحد من الجماعة، يقول لي واحد من الاخوان، يقول انا رايح قطر التمر يطلع
يطلع التمر من الجنين، يكره التمر يطلع يد من عالبقر. عجيب. التمر صار هذا؟ لا لا، لهذا المسلم. ها. يطلع مع نعم في حلال، هذا صحيح. ما يعني العروق تقبل التمر لحظة، من حين ما يتلنا التمر على طول. سبحان الله، هكذا قال الأطباء الآن. ينتشر في البدن مثل الماء وشرب الماء. الآن إذا شربت وانت أقسام مرة تحس أن الماء يدخل في عروقك على طول. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صام في الحر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.